إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شرعنا في المرة الماضية في كتاب أحكام الميت، وهو المعروف بالجنائز، من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، حيث قسمه إلى أبواب ستة: باب فيما يتعلق بالاحتضار وما قبله وما بعده، وباب في الغسل، وباب في التكفين، وباب في الحمل والاتباع أو الإتباع، وباب في الصلاة، الصلاة على الجنازة، ثم باب في الدفن. ووصلنا في الباب الثاني إلى الفصل الثالث، وهو في من يجوز أن يغسل الميت، ووصلنا إلى قوله: وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياها، فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز غسل الرجل زوجته. وذكر ابن رشد كعادته حمك الله سبب الاختلاف، وهو تشبيه الموت بالطلاق، فمن شبه الموت بالطلاق منع ألا يغسل، أو منع أن يغسل الرجل امرأته، ومن لم يشبهه وهم الجمهور أجازوا. قال: وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق، لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى. أنت متزوج يعني امرأة، فإذا ماتت جاز لك أن تتزوج أختها، فهذا الموت. قال: كالحال فيها إذا طلقت، وكذلك إذا طلقت هذه المرأة جاز لك أن تتزوج بأختها. قال: فالموت يشبه الطلاق. قال ابن رشد: وهذا فيه بعد، يعني هذا التشبيه والقياس فيه بعد. ما سبب بعده؟ قال: فإن علة منع الجمع، يعني الجمع بين الأختين، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت، مرتفعة بين الحي والميت، يعني بين المرأة الحية والمرأة أختها التي ماتت. قال: علة الجمع أو علة المنع هذه مرتفعة بين الحي والميت، وعلة منع الجمع هي حصول البغض مثلا، لأن الجمع بين الأختين يعني يسبب البغض بينهما، فنقول هذا بالنسبة بين الحي والميت هذه العلة مرتفعة أصلا، فكيف يقاس هذا على هذا؟ قال ولذلك حلت. قال إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة، إلا إذا قلنا إن علة الجمع بين الأختين هذه علة يعني غير معقولة المعنى فتكون تعبدية، وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى. قال فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة. فإذا كانت العلة معقولة المعنى كما ذكرنا البغض مثلا فهذا يضعف مذهب أبي حنيفة، وأما إذا كانت العلة غير معقولة المعنى فإذا فعلا الموت يشبه الإيش؟ الطلاق، لأن كل منهما مفارقة. قال وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة يعني التي انتهت عدتها لا تغسل زوجها، نعم، لأنه لم يعد بينهما علاقة. قال واختلفوا في الرجعية، طلق امرأته طلقة الرجعية وهي لا زالت في العدة فهل تغسله؟ القول الأول فروي عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. الثاني وقال ابن القاسم لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا. قال وهو يعني هذا القول قياس مالك، قياس قول مالك، فاختلف عن مالك في هذه المسألة لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، يعني يراها وهي مطلقة رجعية، نعم. والصواب أنه يراها وأنها تكون معه في البيت، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها، وذكرنا لكم أنها تكون معه في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تكون معه في البيت وتلبس ملابسها العادية، فلربما نظر إليها وراجع نفسه، بل أمر الله تبارك وتعالى بعدم خروجهن وإخراجهن لأن هذا أدعى للرجعة، لأن هذا أدعى للرجعة. قال وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه. القول الأول فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. الثاني وقال قوم لا غسل عليهم. وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء، حديث أسماء يعني أسماء بنت عميس وسنذكره، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. تقول هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح ذكره الشيخ في أحكام الجنائز في صفحة 53، ونقل عن ابن القيم أن لهذا الحديث 11 طريقة، 11 طريقة، أي أنه حديث ثابت. وصححه ابن القطان وابن حزم، وقال الحافظ في التلخيص أسوأ أحواله أن يكون حسنا، أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فهذا حديث أبي هريرة حديث حديث ثابت. لكن هل هذا الحديث منطوقه يدل على الوجوب؟ الجواب نعم، من غسل ميتا فليغتسل. فلو لم يأتنا إلا هذا الحديث لقلنا أن الغسل من تغسيل الميت إيش؟ واجب. لكن صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بحديثين آخرين، صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بحديثين آخرين. الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. فالذي قال من غسل ميتا فليغتسل هو الذي قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. كل إنسان عربي يجمع بين الحديثين بسهولة، بل ربما بدون الرجوع إلى قواعد الأصوليين. من غسل ميتا فليغتسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ماذا نفهم؟ ماذا نفهم الحديث الأخير؟ يعني ليس عليكم غسل إيش؟ واجب. ليس عليكم غسل واجب. قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أو أن تغسلوا أيديكم. هذا رواه الحاكم من حديث ابن عباس. الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالأول هذا حديث أبي هريرة عرفنا أنه مصروف، مصروف الوجوب إلى الاستحباب. قال: وأما حديث أسماء وهي بنت عميس فإنها لما غسلت أبا بكر، فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار، وقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. قال: وحديث أسماء في هذا صحيح. نقول: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ المجلد الثاني صفحة 187 برقم 572 طبعة الشيخ سليم الهلالي، وأخرجه عبد الرزاق برقم 6123، وابن سعد في الطبقات المجلد الثالث 204، وهو موقوف ضعيف، وهو موقوف ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس وهو لم يدركها، وهو لم يدركها صلى الله وبركاته. فإذا حديث أبو هريرة صحيح، وأما حديث أسماء فهو موقوف ضعيف. قال: وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر يعني ابن عبد البر غير صحيح. تعلق وتقول: ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 نعم 11 طريقا، نعم، وصححه ابن القطان وابن حزم، وقال الحافظ في التلخيص: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وكما عرفت أن الشيخ الألباني أيضا صححه كما في أحكام الجنائز صفحة 53. قال: لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له. يقول حتى حديث أسماء يعني لا يعارض حديث أبي هريرة. لماذا؟ من يعرف؟ تفضل يا أخي. نعم، هي سألت من حضرها يعني حتى يروا لها. صحيح، الصحابة كانوا إيش عندما يجيبون؟ كانوا يجيبون بالرواية. فهم ماذا قالوا؟ قالوا لا. سألت من حضرها فقالوا لا. هل قولهم لا، هل قولهم لا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر في هذا شيء؟ وإنما قولهم لا يعني بحسب إيش؟ بحسب علمهم. فابن رشد يقول: ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء، لأن هذا هو الأصل أيها الإخوة، هذا هو الأصل. ينبغي أن تكون الفتوى بلاش بالحديث النبوي. فالذي يقول لا يعني أنا ما عندي حديث في هذا، فيكون جوابه لا اعتمادا على إيش؟ على علمه، يكون اعتمادا على علمه. قال: وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف. يعني هي كونها تسأل هل علي غسل، هذا السؤال يدل على إيش؟ على وجود خلاف، وإلا لو لم يكن هناك خلاف ما سألت. وهذه من النكت الفقهية التي تستفاد من دراسة هذه الكتب، يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول. ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته، ما شاء الله، فعلا عادة، هذا عادته رحمة الله عليه، على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر، في الاحتياط والالتفات إلى الأثر. ماذا قال الشافعي؟ لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. ولذلك يعني بعض الإخوة جمع في هذا ما علق القول فيه الشافعي على صحة الحديث. مواطن كثيرة علق الشافعي القول فيها على صحة ليش؟ على صحة الحديث. قال هذا لو ثبت به الإيش؟ لو ثبت به الأثر. قرر ذلك أبو شامة وغيره كالبيهقي عن الشافعي رحمة الله عليه. فإذا الخلاصة أنه يستحب للغاسل أن يغتسل من تغسيل الميت، ولا يجب عليه. الفصل الرابع في صفة الغسل. الفصل الرابع في صفة الغسل، وقد ذكره الألباني رحمه الله، فجمع من ذلك 13 نقطة، وأضفنا له 14: تغسيل الميت. هذا من صفحة 47 إلى صفحة 50. قال: أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. غسله ثلاثا فأكثر، هنا حديث في صحيح الجامع برقم 5207: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده. الشاهد ماذا؟ وترا، غسلته الملائكة بالماء وترا. ثانيا، أن تكون الغسلات وترا. ثالثا، أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان أو الإشنان بالضم والكسر والصابون. رابعا، أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب، والكافور أولى طبعا إلا المحرم. خامسا، نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا، تسريح شعره. سابعا، جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. ثامنا، البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. تاسعا، أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني. عاشرا، أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فيجرد من ثيابه كلها، ثم أربعة مثلا يمسكون بمثل الملاءة ويصبون الماء من فوقها، وإنسان يغسل من تحتها بخرقة. قال 11، ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 12، ويستثنى أيضا مما ورد في 9 الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز. وذكر الشيخ الأدلة على هذا، وهي أدلة على أبي حنيفة. 13، أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، من كان أعرف. 14، إجماره، أن يجمر يطيب، يعني لحديث جابر، نعم يجمر يعني يبخر تبخيره، لحديث جابر إذا أجمرتم الميت فأوتروا له، هذا في صحيح الموارد، موارد الظمآن 624، إذا أجمرتم الميت فأوتروا له. فهذه صفة الغسل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، طبعا هي كلها مأخوذة من دلالة الأحاديث، فما أحسن فقه أهل الحديث. يقول ابن رشد: وفي هذا الفصل مسائل، سيذكر لنا بعض المسائل في غسل الميت. إحداها نزع القميص في الغسل، يعني هل الميت يجرد كما سمعنا الآن، أم أنه يعني يغسل في ثيابه؟ قال: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك. القول الأول، فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد أيضا: يغسل أو يغسل في قميصه. فإذا 2-2، مالك وأبو حنيفة تنزع ثيابه، الشافعي وأحمد يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم: تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة. سنة يعني إيش؟ يعني عاما. الصحابة غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يجردوه، فهل هذا خاص به أم أنه سنة عامة؟ فتردد الأمر بين هذين الأمرين جعلهم يختلفون. فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه هو حي، قال يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا هذا إجماع صوتا يقول لهم لا تنزعوا هذا الأمر الإلهي، فقالوا هذا يعني مستند الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لا تنزعوا القميص. تعلق وتقول الذي روي أن يغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه، فهذا يدل على الخصوص، ليس في الرواية أن لا تنزع القميص، وإنما أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فهذا مشعر بالإيش؟ بالخصوصية. بل القصة تدل على ماذا؟ تدل على أن الأصل هو ليش؟ هو التجريد. لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. واضح جدا، أنجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا، فعلم أن الأصل المعهود أنهم كانوا يجردون ليش؟ الموتى. ولذلك يعني اختلفوا هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم كما يجردون موتاهم. قال وقد ألقي عليهم النوم. أيوة، قال يعني هذا الذي رأى أن ذلك سنة يستند إلى كذا، جوابه قال الأفضل أن يغسل الميت في قميصه. المسألة الثانية وضوء الميت. فإذا المسألة الأولى التجريد، الثانية وضوء الميت. هل لا بد من يعني أن نوضئه أم أن هذا لا يلزم؟ القول والقول أبو حنيفة لا يوضأ الميت، وقال الشافعي يوضأ، وبذلك قال أحمد الثالث، وقال مالك إن وضئ فحسن. نعم، إن وضئ فحسن، مثل اغتسال الحي. اغتسال الحي هل يلزم فيه الوضوء؟ لا يلزم فيه الوضوء، وإنما النية والمضمضة والاستنشاق وتعميم الجسم بالماء، هذا للحي، فلا يشترط الوضوء في غسل الحي، فكذلك لا يشترط في غسل ليش؟ في غسل الميت. أنوضئ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك، بسم الله، معارضة القياس للأثر. معارضة القياس للأثر. يقول إنسان وهل نعارض الأثر بالقياس؟ نقول المراد بهذه المعارضة يعني عند الإيش؟ عند التوازن. قياس مثلا معلوم صحيح والأثر مختلف في تصحيحه بين العلماء، فهذا الذي يكون فيه ليش المعارضة. أما أن يكون عندنا أثر صحيح، وخاصة إذا كان القياس ضعيفا، فهذا قياس فاسد الاعتبار، لأن هذا من شروط القياس، من شروط قبول القياس أن لا يعارض النص الصحيح، أن لا يعارض النص الصحيح الصريح. فأنت عندما تقرأ هذه الجملة ما تحسب أن الفقهاء ينصبون المعارضة بين القياس وبين الأثر، حاشاهم رحمة الله عليهم. معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي اللا وضوء على الميت. السلام وبركاته. لماذا؟ لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة. شوف كيف القياس الآن، الوضوء طهارة مفروضة ليش؟ لموضع العبادة، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. حابب نتوضع عشان إيش؟ عشان نصلي، الآن هذا مات فلماذا نوضئه؟ فإذا هذا يعني قياس واعتبار. قال ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله، رحمة الله عليه. يقول لك لولا أن الآثر جاء بغسل الميت ما غسلنا، لماذا نغسله؟ لأنه مات انقطع عمله. فهذا هو القياس. قال وظاهر حديث أم عطية، وهو حديث أصل في إيش؟ في تغسيل الميت. وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت. لماذا؟ لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا. فهل هذا يدل على وجوب الوضوء أم أنه يدل على استحبابه؟ ابدأنا، هذا يشعر أن المفروض والفرض هو ماذا؟ هو ليش؟ هو الغسل، لكن ابدأوا فيه بإيش؟ بمواضع الوضوء، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ثم قد يكون المعنى يعني ابدأنا في غسلها بمواضع الإيش؟ بمواضع الإيش؟ الوضوء، ولا يكون هذا إيش؟ ولا يكون وضوءا، وإنما هو إيش؟ وإنما هو غسل بدأ فيه بمواضع الإيش؟ بمواضع الوضوء، وإنما هو غسل. يعني أنت عندما أول ما تبدأ تغسل أنت بدأت في الإيش؟ أنت بدأت في الغسل، لكن تبدأ بمواضع الإيش؟ الوضوء، ولا يكون هذا وضوءا، وإنما هو غسل ابتدأ فيه بمواضع الإيش؟ الوضوء. قال وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم، ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا، هذه فيها التقييد ابدأنا بميامنها، والروايات الأخرى فيها تغسيل الميت مطلقا، لأن المقيد يقضي على المطلق، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس. ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له. لمين القياس عارض؟ مين عارض؟ المطلق والمقيد عارض المقيد. نعم، رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له، يعني للمقيد، للتقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد، فقال بوجوب وضوء الإيش؟ بوجوب وضوء الميت. المسألة الثالثة، أنت اليوم نايم، اذهب وتوضأ وتعال، النوم عند الذكر من الشيطان. المسألة الثالثة عدد الغسل. قال: اختلفوا في التوقيت في الغسل. التوقيت يعني كم غسلة، يعني في عدده. القول الأول: فمنهم من أوجبه، الثاني: ومنهم من استحسنه واستحبه. يعني منهم من قال بوجوب التوقيت، ومنهم من قال باستحبابه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان، وبه قال ابن سيرين، ومنهم من أوجب الثلاثة فقط، وهو أبو حنيفة، ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثر، يقول أقل شيء ثلاثة، وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة، وهو أحمد بن حنبل. سبحان الله، ما تركوا شيئا الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا كله مما يعني عفى الله عز وجل عنه. قال الشاطبي: جعل الله تبارك وتعالى الشريعة قابلة للأنظار، يعني فيها نظر وإيش واجتهاد لحكمة. الشريعة يعني باب العمليات، الأبواب الفقهية، جعلها الله تبارك وتعالى قابلة للأنظار يعني للاجتهاد. فانظر في هذه مسألة يعني مسألة يسيرة، انظر الاختلاف فيها كيف. وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر. كيف ذلك؟ قال: وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. هذا رد على من؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد وقت إلى كم؟ إلى سبع. قال: أو أكثر من ذلك إن رأيتن. مع الإمام أحمد يعني إمام أهل السنة في جمع الأحاديث النبوي. نعم، على كل حال في رواية. نعم، قال: إن رأيتن ذلك. قالت: قلت وترا؟ قال: نعم. قال: معارضة القياس الأثر، وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت، لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي بعض رواياته أو سبعا، العمل بالزيادة. نعم. وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها، كما ليس في طهارة الحي توقيت. فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت، ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. هو هذا يعني ما يتم الجمع إلا بأن نقول أن اغسلنها هذا للإيش؟ للاستحباب. فنجمع بين الأثر والنظر. فإذا قلنا أن هذا على الاستحباب يعني جاز الإيش؟ جاز الزيادة بحسب الحاجة إن رأيتن. قال: وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة، لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية، ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام: أو أكثر من ذلك إن رأيتن. أكثر من ذلك إيش؟ وترا أيضا. وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أو سبعا. أما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. فانظر إلى أبي حنيفة رحمه الله، الذين لا يفهمون يقولون هذا صاحب رأي وقياس، كأن أبو حنيفة يعني أطلق الأمر يقول في الدين برأيه. أخذ الثلاث لماذا؟ قال محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية، ومحمد بن سيرين كان يقول بلاش بالثلاث. هذا توجيه أبي حنيفة. وأيضا عند أبي حنيفة فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط، يعني الوتر الشرعي ينطلق على ليش؟ على الثلاث، ولذلك لا يجوز عندهم أن يوتر إلا بالثلاث، فلا يوترون بواحدة، لأن هذا هو الوتر الشرعي. وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح، القراح يعني الذي لا يخالطه شيء، وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالماء والكافور. مسألة: واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ بعد أن غسلوا الميت قلبوه فخرج منه شيء، فماذا يفعلون؟ فقيل لا يعاد، وبه قال مالك. تقول والشافعي وأبو حنيفة خلافا لأحمد، فالجمهور يقولون لا يعاد. الثاني وقيل يعاد، نعم. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث، يعني أعدنا وبعدين خرج الحدث، فماذا نفعل؟ فقيل يعاد الغسل عليه واحدة، وبه قال الشافعي، وقيل يعاد ثلاثا، وقيل يعاد سبعا، وأجمع على أنه لا يزاد على السبع شيء. والذي يبدو في هذا والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا يعاد، نعم، لأن كثرة تغسيله يعني كنوع من من التعذيب له، والميت كالحي في الاحترام، نعم، كسر عظم الميت ككسر عظمه إيش؟ حيا. مسألة أخرى: واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره، فقال قوم تقلم أظفاره ويؤخذ منه، وقال قوم لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر، يقول ابن رشد وليس في ذلك أثر. والأصل يعني أن هذه سنة تركية، فإنه في تغسيل ابنته صلى الله عليه وآله وسلم احتمال أن يكون أظفارها يعني طويلة موجود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يذكره، فهذا من المسكوت عنه. وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي، يعني في تقليم الأظفار والأخذ من الشعر، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق. وكذلك مسألة أخرى: كذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل، هذا أيضا من المسكوت عنه، فلا يلزم عصر بطنه، فمنهم من رأى ذلك وعليه الجمهور ندبا، ومنهم من لم يره، فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة، وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي. ومن لم يرى ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت، والذي يبدو الله أعلم أن الميت غير الحي، فالقياس هنا في هذا الباب ضعيف، القياس في هذا الباب ضعيف. نعم نعم والله على كل حال هذا يرجع إلى أهل الخبرة في تغسيل الميت ونحو ذلك، والله أعلم. وحتى لو خرج، ما هذا تشبه التي قبلها، بعد أن يغسل إذا خرج هل يعاد غسله أم لا؟ الجمهور قالوا لا يعاد، وهنا رأوا الجمهور استحباب أن إيش؟ استحباب يعني عصر بطنه. الباب الثالث في الأكفان، هذا عند الشيخ الألباني من صفحة 57 إلى ما بعدها. طيب ننظر في الغسل عند الشيخ الألباني، نمر على رؤوس المسألة التي ذكرها. قال: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، وذكر أن الغسل واجب. قال: ويراعى في غسله الأمور الآتية، وذكرها. قال: ولمن تولى غسله أجر عظيم. صحيح، تغسيل الميت فيه موعظة. قال: له أجر عظيم بشرطين: الأول أن يستر عليه، والثاني أن يبتغي بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم من حديث أبي رافع. قال: ويستحب لمن غسله أن يغتسل. قال: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا، ثم ذكر أحاديث في ذلك، وأن شهداء أحد لم يغسلوا، وكذلك جليبيب. أن يبتغي بذلك وجه الله، نعم، وكذلك جليبيب قتل 7 ثم قتلوه، قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثم قال بذراعيه فبسطهما فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في شهداء أحد ادفنوهم في دمائهم. قال: ولم يغسلهم. لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم. أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظل بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. نعم. طبعا قد يستدل مستدل: رأيت الملائكة تغسلهما، يعني هذا فيما لم يعلم أنه إيش، أنه جنب ودفن. نعم، فالملائكة تغسله، أما نحن إذا علمنا أنه جنب فقد يكون النظر أنه إيش، أنه يغسل. فهذا الحديث رأيت الملائكة تغسلهما، هذا الحديث محمول على عدم العلم بإيش، بالجنابة. قال الباب الثالث في الأكفان: والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. سحولية نسبة إلى سحول، وهو الذي يقصر الثياب وينظفها، وبالضم سحولية نسبة إلى قرية باليمن. ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص والعمامة من أمر الدنيا، وأما الإدراج في الأثواب هذا من أمر الآخرة. قال: وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم. قال المنذري: الصحيح أن هذه القصة في زينب، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر. كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، الحق والإزار، ثم الدرع القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة الثياب الثوب الذي يكون فوق ذلك كله، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا. تقول ضعفه الشيخ الألباني الجنائز صفحة 65 والإرواء برقم 723. قال: فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. ففرقوا بين الرجل وليش والمرأة. فهل هذا الباب باب التفريق؟ حمك الله. هل هذا الباب باب التفريق؟ نقول: الأصل ماذا؟ عدم قياس الميت على الحي، فالأصل استواء الرجل والمرأة في هذا، هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل على التفريق. وأما الذين قاسوا فقالوا المرأة في حال الحياة المطلوب فيها ليش؟ المطلوب فيها الستر، فتكون ثيابها أكثر من ليش؟ من الرجل. وأذكر أنني يعني نقلت كلاما بالنسبة لكفن المرأة، قال الحافظ في الفتح الجنائز باب 15، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وعلق البخاري في هذا الباب قول الحسن البصري: والخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال الحافظ: وقول الحسن بالخرقة الخامسة قال به زفر، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر. قلت: ثم دلني أحد إخواننا وهو خالد إسماعيل، هذا زمان لما قرأنا الكتاب، أن الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ في الضعيفة 5844، على كل حال. نعم.
ما أدري في أثر على ابن عمر.
فيش؟
في العمامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح.
نعم.
لكن أظن حتى المالكية يرون العمامة
يعني للميت. نعم. نعم. خائف شو عندك؟ نعم. قانف انت رجعت؟ رجعت. طيب بالنون. طيب ابراهيم يقول قانف فعليه العهدة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة 3 أثواب، والسنة 5 أثواب، وأقل ما يكفن فيه الرجل 3، والسنة فيه 3 أثواب. ورأى مالك قول الثالث أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ 1 ثوب فيهما، إلا أنه يستحب الوتر. وهذا الذي يبدو، الله أعلم، أن الأمر هين، يعني ليس هناك حد في التكفين، المهم أنه يستر. وسبب اختلافهم في التوقيت، يعني في عدد الأثواب، اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت، إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر. ومن لم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع. ومن فهم من العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت، إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب. وكله واسع إن شاء الله، ما أحسن هذا، كله واسع إن شاء الله، وليس فيه شرع محدود، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. يعني هذه واقعة عين. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، من الذي يعني يقول أن هذا شرط في الكفن؟ كفن في 3 أثواب، فهكذا اتفق، هكذا وقع. فيقول ابن رشد: ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب ابن عمير يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. لكن ربما يكون هذا في حال الإيش؟ في حال الحاجة، في حال الحاجة. نعم. نقول: وفي حال السعة أيضا، لما جاء لأبي بكر بإيش؟ بكفنه، جاءوا بثوب إيش؟ جديد. قال: الحي أحق بالجديد. نعم، الحي أحق بالجديد. واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب، إلا المحرم إذا مات في إحرامه، فإنهم اختلفوا فيه، فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. وقال الشافعي وأحمد: لا يغطى رأس المحرم إذا مات، ولا يمس طيبا. وهذا هو الصحيح. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. تقول: والأصل أنه لا معارضة بين العموم والخصوص، ما في معارضة بين العام والخاص، لأننا نعمل بالعام فيما سوى ليش؟ فيما سوى الخاص، هذا هو الجمع بين العام والخاص. فالخاص لا يعارض العام، والمقيد لا يعارض المطلق، لأنه يعمل بالخاص في موضعه والباقي للعام، يعمل بالمطلق في موضعه والباقي للمطلق. فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لخصوص الرجل ولا لعموم وصفه؟ لعموم وصفه، وهو أنه إيش؟ أنه محرم، وهو أنه محرم، فلا يقال أن هذا يعني لهذا الرجل، وإنما هذا حكم يعني خاص بالمحرم. قال: وأما العموم فهو ما ورد من الأمر إيش؟ إيش عندكم؟ ولا بالتكفين؟ يعني حقه أن يقال بالتكفين، لأن الكلام في إيش؟ في الكفن، ولا في الغسل عشان يغسلوه. نعم، فهو ما ورد من الأمر لكن الغسل ما في اختلاف، في فرق بين الغسل بالنسبة للمحرم غير المحرم، ما في اختلاف في الغسل، الاختلاف في ماذا؟ في التكفين. نعم، فإذا حق هذا الكلام فهو ما ورد من الأمر بالتكفين مطلقا. فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد، تخصيص الشهداء بقتل أحد أي أن قتل أحد لا يغسلون، جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع، وقال: لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال: حديث الأعراب خاص به لا يعد إلى غيره، وما يقول هذا بأحد، الحديث ليس للأعراب بخصوصه، وإنما هو لعموم الإيش؟ المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.